مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة نعيش واياكم فيها بعض غرائب الهند. دعونا ندخل الان الى شيء من هذه الغرائب.
अब तुम्हें पहुंचता है फिर बहु जलाने का, अब तुम्हें पहुंचता है।
क्या हकीकत का इजहार दिल्ली करे, क्या हकीकत का इजहार दिल्ली के, अब हो गई है अदाकार दिल्ली करे,
بزوغ فجر اليوم الموعود والنهار المنتظر، كنا على موعد لنرى وجوها منهكة، حبات العرق تتدفق ترسم على هذه الوجوه أخاديد تنبئ عن قصة مرت من هنا، أقدام حافية، أمل منشود، ذنوب تثقل الكاهل. إنهم الحجاج، أخذوا أمتعتهم ويمموا شطر النهر المقدس، كل له حكاية وهدف، رضع يحملون على الأكتاف، وشيوخ تصرمت أعمارهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، شباب تفجرت قوتهم وحيويتهم يأملون بتحقيق أحلامهم عبر تفاصيل هذا اليوم. إنها حكاية الحج في يوم الاثنين 8 أغسطس، اليوم الموعود من العام للزيارة والحج العظيم. تبدأ الحكاية من عند نهر مهاتمرا في موجوباري في منطقة كيشنغنج في ولاية بيهار شمال شرق العاصمة دلهي، حيث يتجمع الحجاج عند شاطئ النهر، يحدوهم الأمل ببلوغ الغاية وغفران الذنوب ومسح الخطايا التي ارتكبوها. اجتمعوا على ضفاف النهر من أجل الاغتسال، لأن النهر مقدس وماءه مقدس وبركته عظيمة. ثم لبسوا ملابس الإحرام ذات الألوان البرتقالية والصفراء البراقة.
نحن الآن في ساعة الظهيرة المتأخرة والشمس حارة، ومع ذلك لا يزال النهر المقدس يمتلئ بالناس يتوافدون بين وقت وآخر، يأخذون الماء يذهبون به إلى شيب لينج من أجل أن يصبوه على المقعظم عندهم والمقدس، يأخذون الماء من هنا ويصب الماء في المعبد. الطريق ممتلئ بالناس حتى ساعة متأخرة الآن من الظهيرة، طبعا هناك أصوات الموسيقى في كل مكان والطبول إذانا بالحج والفرح به. على طول الطريق يوجد أقوام يقومون بوضع ما يسمى بالسبيل، السبيل هو ماء ومطعمات ويعني أنواع من المأكولات تقدم للحجاج طيلة الطريق إلى المعبد. هذه المأكولات تقدم مجانا طبعا من خلال عدد من أصحاب الأثرياء، أصحاب رؤوس الأموال يرغبون في الأجور. المشي حاف طول الطريق وسوف نشاهد أيضا شيء من هذا. دعونا نسير الآن إلى المعبد سويا.
ها هم بعدما لبسوا لباس الإحرام يحملون الأمل، وهم ينظرون إلى الطريق الطويل، يحملون في أيديهم عصا لها نهاية معكوفة يعلق فيها زاده الروحي العظيم الماء المقدس، الماء الذي سيكون له شأن عظيم في موسم الحج، ماء تغير لونه من جراء الخوض فيه. بعضهم يحمل عصا على شكل أفعى الكوبرا علق عليها زينته، ولها عنده دلالة عظيمة. بجوار النهر رقصات غريبة، أهازيج مدوية تصاحبها أنغام الموسيقى الصاخبة، يرددون بول بام بول بام، التلبية، إنها التلبية. الرجال والنساء والصبية، أطفال يتقاسمون الأطعمة والحلوى كعادتهم، ويرددون ما تقوله أمهاتهم بول بام، إنها تلبية يرددها الفقراء والأغنياء والكبار والصغار. الفقراء في هذا اليوم ينعمون بالأكل الوفير الذي يحضره الناس إلى الطرقات طمعا في نيل الأجر وإزالة الآثام. لا وقت محدد للمسير، كل يسير على شاكلته، والأفضل أن يكون حافي القدمين ولا مانع من الركوب، لكن أجره أقل وأقل، وكلما زاد التعب والنصب زادت الأجور. فهل تصدق أن أشخاصا يسيرون زحفا على بطونهم أكثر من 10 كيلومترات؟ لقد تمزقت ملابسهم وبدأت الدماء تسيل من أجسادهم. إنها المشقة الباحثة عن الأجر والسعي وراء المغفرة. السيارات استغلت فرصة الحج من أجل الكسب المادي لإيصال الحجاج في شاحنات وباصات عديدة. إنهم يتراصون بشكل عجيب ومخيف في طريق مزدحم ضيق إلى المعبد من أجل الحج.
هي التلبية التي يكررونها، ومعهم المياه يحملونها طيلة المسيرة، يلبون تلبية بول بام.
الشباب في الطريق أظهروا قوتهم بالسير القوي، وربطوا على أعناقهم قطعا من القماش ذات الألوان نفسها تحمل عبارات التقديس توضح مدى الترابط المقدس فيما بينهم. أما محطات الاستراحة التي أقيمت على جنبات الطريق فكثيرة، من المحسنين أنفسهم الماء البارد، المياه المتدفقة لتبليل الأكباد والأجسام. إنها مياه متدفقة لتبليل هذه الأجسام التي أنهكها الترحال في أودية الحياة الشاقة تبحث عن شيء ما. الحلوى توزع بالمجان على السائرين، الأهازيج تختلط مع أصوات الطبول والموسيقى الصاخبة، وهم يلبون بالحج وتلبيتهم بول بامب تحت أشعة الشمس الحارقة. رحلة شاقة مضنية، مسافة أكثر من 14 كيلومتر، أحيانا دون إحساس بالتعب يقطعونها في الحر الشديد، وبعضهم ربما سار بعد الفجر مباشرة. رجل عجوز يجر خطاه جرا، يتكئ على أحدهم، لم تمنعه السنوات الخوالي التي خلفها وراء ظهره من السير مع القافلة هذه المسافة الطويلة. لعله يجد ما يبحث عنه ويجد ما يريد في آخر لحظات عمره، مثله مثل ذلك الطفل الذي يمسك بطرف ثوب أمه وهو لا يدري إلى أين يسير، لكنه يتحمل المشقة. كلما اقتربت الجموع من مكان المعبد تجدد النشاط وكبرت الهمة، وصلت الجموع الزاحفة والراكبة والماشية إلى نهاية المسيرة، وصلت إلى منطقة المعبد المقصود.
وصلنا الآن مقر العبادة أو مقر الحج الذي وجه إليه الحج، والعدد كبير جدا والزحام شديد. المسيرة استمرت ساعات لبعض الناس الذين خصوصا يمشون على الأقدام أكثر من 4 أو 5 ساعات يحملون الماء ويهددون بومبر الحج. الناس مكتظة هنا بالسيارات والميكروفونات شغالة. سندخل الآن للمعبد لنشاهد الحج كيف يتم.
ها هي الطوابير الهائلة تصل إلى باب المعبد في مسافة كبيرة وتجمع هائل، لكن نحن استطعنا الدخول من أجل التصوير ولا ينطبق علينا نظام الانتظار. ها هم رجال الأمن بملابس خاصة لتنظيم الدخول. الجموع تحيط بغرفة المعبد الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 9 أمتار، تحيط بها مساحات واسعة من كل اتجاه. احتشد حولها الباعة، أقيمت الأسواق، والجميع يسعى لتحصيل منافعه الخاصة. أما غرفة المعبد فلها بابان من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية، وقد علق على كل باب مجموعة من الأجراس. هذه الأجراس لها حكاية عجيبة. حبال الزينة هنا وهناك، يدخل الرجال لمعبد والنساء لمعبد آخر. لا بد من تنظيم الدخول، فماذا هناك يا ترى؟ الغرفة من الداخل صغيرة، فرشت بالبلاط الإسمنتي، وبوسط هذه الغرفة مربع رفعت جوانبه بمقدار يسير على سطح الغرفة. بداخل هذا المربع دائرة منخفضة عن الأرضية، وبوسط هذه الدائرة ثبت الصنم المقصود، صنم صنع من حديد ناعم جدا. إنه مصمم ليكون تذكارا بالآلهة المعظمة التي تتجسد في عضو من أعضاء شيفا أو سيفا الذي سبق وتحدثنا عنه وعن قدرته وجبروته، فهو المهلك عند الهندوس. أحيط هذا الصنم بمجسم لثعبان الكوبرا التي يقدسونها ويعظمونها، ثم توضع جرة كبيرة على كرسي له 4 أرجل ويوضع على مجسم الصنم، ثم هناك جدائل من الزينة تتدلى أطرافها على الصنم. هذه الجمعة تنتظر دورها للدخول لتفريغ شحنات الهم والغم عبر قطرات الماء المقدس على رأس هذا الصنم. يدخلون من الباب الأول ثم يصبون الماء وربما الزهور، ثم يخرج مدفوعا من المنظمين. فرح أنه أنهى عبادته وهو يردد التلبية بول بام بول بام، فرح لا يمكن أن يوصف. لا تسأل عن الفرحة التي يشعر بها من أنهى مهمة الحج، لأنه يحس أنه وصل إلى نهاية الخلاص من الآثام والهموم وتحقيق الأمان التي يحملها في قلبه. يختلط الفرح مع الموسيقى الصاخبة ومع جموع الناس، مشاعر مرتسمة على الوجوه في صورة لا يمكن أن تصورها الكلمات، بل لا بد من قراءتها بكل دقة عبر قسمات الوجوه.
قسمنا الكثير من خلال هذه المسيرة والتعب الشديد، لكن أردنا فقط أن ننقل لكم صورة يسيرة من هذا الحج. كما تشاهدون انتهت مراسم هذا الحج بالمرور فقط على هذا الشيب، وبالتالي وضع الماء والحليب عليه المباركة التي تحصل للحجاج، وبهذا تنتهي مراسم الحج. أسواق كثيرة أقيمت بسبب هذه المناسبة والزحام شديد تستنفر له القوات، وهذا الحج يتكرر عندهم كل فترة.
معتقدات الهندوس تناسخ الأرواح، فإذا مات إنسان يفنى جسده وتنطلق الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر حسب ما قدم من عمل في حياته الأولى، وتبدأ الروح في ذلك دورة جديدة. ولهذا جاءت فكرة حرق الأجساد عند الهندوس بعد الموت، لأن ذلك يسمح بأن تتجه الروح إلى أعلى وبشكل عمودي لتصل إلى الملكوت الأعلى في أقرب زمن، كما أن الاحتراق هو تخليص للروح من غلاف الجسم تخليصا تاما. وعندما تتخلص الروح تصعد ويكون أمامها ثلاثة عوالم، إما العالم الأعلى عالم الملائكة، وإما عالم الناس مقر الآدميين بالحلول، وإما عالم جهنم، وهذا لمرتكب الخطايا والذنوب. وليس هناك جهنم واحدة، بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة بهم. وبالتالي البعث في العالم الآخر إنما هو للأرواح لا للأجساد. وقد كان في نظام الهندوس أن المرأة إذا مات زوجها تحرق معه، حتى جاءت الدولة الحديثة فمنعت ذلك تماما وعاقبت عليه. حضرنا مراسم إحراق جثمان أحد الموتى، فبعد وصول الجثمان إلى باب المحرقة استقبله أقاربه وحملوه على الأكتاف، وكان أحد أقاربه يحمل معه الموقد من النار الذي أشعل فيه شيء من روث البقر المقدس، فيعمد إلى رميه على الأرض. هذا الموقد من الفخار ينكسر ويبدأ في جمع النار حول هذا الموقد الصغير مباركة بروث البقر ليكون فاتحة نار الحريق. يحضر الميت إلى المكان المعد وقد أحيط بالزهور الحمراء والبرتقالية ويوضع على الأرض. أما الحطب المستخدم للحرق فلا بد أن يكون بوزن معين، فلا يتجاوز 250 كيلوغرام بأي حال. ها هم يقومون بوزن الحطب المستخدم للحرق بكل دقة. من أعين الأقارب. إنهم ينظرون إلى قريبهم وهم يستعدون لحرق جثمانه. أسئلة كثيرة تدور في خلد كل واحد منهم. يا ترى ما هذه الأسئلة التي نرقبها في الأعين فقط؟ جسمه ببعض الصبغات المقدسة المأخوذة من المعابد الهندوسية، ويتم وضع البخور ومواد الاشتعال على جسده، ثم يوضع فوق الحطب ويوضع الحطب الآخر فوقه. مادة الاشتعال التي تستخدم عندهم اسمها دوف، ويتم رشها على الحطب في اتجاهات مختلفة لزيادة إشعال النار. يقوم المقربون من الميت بالمساهمة في الحرق لحصول الأجر والطواف حول الجثمان أثناء احتراقه. الأقارب هم المخولون بهذه المهمة. صور الآلهة والتماثيل منتشرة في المحرقة في كل مكان، وبالذات صورة كالي.
قدمت شكناتي في القرن جيت
علينا لا وشو غلا لوح
لما هات كمان
يا يلا يا صاحب جي ماريا تمني صحيح ابا وصلت
في جاي جاي انا يا انا جاب ده تم ماريا
انا بس صحيح صحيح مانو
صاحب
ये भी तो कर रहा है
कट लो ना दे दो अब इनको आ जाओ ठीक है दस बना
في بعض المناطق عندما يموت الميت تحرق جثته، طبعا يتم وضع هذه الجثة في وسط أخشاب ثم تشعل النيران في داخل هذه الأخشاب، طبعا حتحترق الجثة، وطبعا هذا يعتبرونه تكريم للميت بعد وفاته. إذا كانت الزوجة عندها ولاء كبير جدا لزوجها فإنه يتم حرقها معه، وهذا من باب الولاء. عندما وصلنا إلى مدينة ميسور اتجهنا عن مدينة ميسور تقريبا 5 كيلو إلى منطقة يلتقي فيها 3 أنهر مقدسة عند الهندوس. في هذه المنطقة عندما يحرقون موتاهم الهندوس يبقون قليلا من الجثة، أو نقول عندما يحرقون هذه الجثة جزء من الرماد ولو قليل جدا، ويذهبون به إلى هذا النهر أو هذه المنطقة التي يلتقي فيها الثلاثة أنهر المقدسة عندهم، ثم يعملون طقوس معينة يحضر فيها الزوجة، زوجة الميت المتوفى وبعض أفراد عائلته. هناك المسؤول عن المعبد في هذه المنطقة اللي هي منطقة الالتقاء، التقاء ثلاثة أنهر، يعمل لهم بعض الأمور من طقوس، يأتون بجوز الهند ويأتون ببيض ويأتون بورد ويأتون بشجرة موز أو ورقة موز، ثم يعمل لهم طقوس معينة ويتركون هذه الشجرة لورقة الموز في النهر ويذرون عليها ما تبقى من الجثة عند حرقها، ثم تبحر هذه الشجرة الورقة في هذا النهر ثلاث دقائق وقل، ثم تنزل في أسفل هذا النهر. بالقرب من هؤلاء طقوس أخرى، رأيت أناس يحلقون رؤوسهم، يحلقون شعور الرؤوس كأنه حج بالنسبة لهم. هذا الحج يسمونه حج بهذا الاسم، يفيدون إليه لكن بجماعات ليست كبيرة مثل في بعض الأماكن الأخرى من طقوس أخرى في أنهار أخرى. يحلقون الرؤوس ثم يتمتمون ثم يغطسون برؤوسهم في داخل هذه الأنهر، ثم يغتسلون بجسمهم كاملا ويعتبرون أن هذا كأنه غسل للذنوب جميعها.
حظيت البقرة في الديانة الهندوسية بأسمى مكانة وأرفع درجة وبأعلى منزلة، لأنها كانت من أغلى ثروات الآريين، وكانوا في حاجة إلى العطف عليها وتربيتها لأنها تدر لهم فوائد كثيرة، فوضعوا في كتابهم المقدس أبياتا لتمجيدها. ففي ريج فيدا أحد كتبهم: إن البقرة أم الأبطال الذين يقهرون الأعداء، وهي ابنة الإله وأخت أبناء آدت، وهو اسم الإله ومركز للحياة، فإني أطلب من الرجال الغيورين عدم ذبحها. وفي موضع آخر: إن الذي يطلب البقرة برجله أن يركلها يستحق العقاب، ولذا فإن الهندوس يعبدونها ويقدسون روثها. أحد أبطالهم وهو كريشنا شغوفا بها، فكان يرعاها ولقب بكوبال أي مربي البقرة. وأحب الصدقات إلى الهندوس صدقة البقرة، بل إن الصدقة بالبقرة تعتبر من أقدس الصدقات في المناسبات الدينية وعند الزواج. وقد كان غاندي يعظم البقرة ويحرم ذبحها ويقول: ستبقى الديانة الهندوسية على وجه الأرض ما دام الهندوس يحافظون على البقرة. لذا فإن البقرة في شوارع الهند تلقى احتراما كبيرا، فمن الطبيعي جدا أن تنحرف السيارة عن الطريق إذا كانت البقرة في الطريق، لكن هذا الانحراف لا يتم أبدا لو كان في الطريق إنسان أو سيارة.
من الغرائب اللي وجدتها حقيقة في المدن وخاصة في كيرلا، أنا أقصد كيرلا، انتشار الأبقار بين السيارات بشكل يفوق الوصف حقيقة. تجدها رابضة أو منسدحة عند الإشارات وتتمشى ما بين السيارات. الغريبة الأخرى تعدد الديانات داخل الولاية الواحدة وداخل المدينة الواحدة، بل تجدها حتى في الحي الواحد متعددة الديانات ولا بينهما مشاكل. الحال ينطبق على اللغات، في بعض المدن تجدهم يتحدثون عدة لغات، بل بعضهم لا يفهم بعض بسبب أن اللغة مختلفة. الديانات نفس الشيء، المعابد تجدها بجوار بعضها ولا يكون بينهم أي إشكاليات، أنا أقصد في كيرلا، في ولاية كيرلا. الأنهار والأمطار والغيوم سبحان الله بشكل دائم، أينما تذهب أي ولاية تذهب إليها تجد هذه الأنهار، هذه البحيرات، هذه الأمطار الدائمة، كل يوم ما شاء الله يسقط عليك هذا المطر، الغيوم بشكل دائم. جوز الهند من كثرته كأنه عندنا النخيل في المملكة العربية السعودية، عندنا في المملكة الذي يفصل بين المزارع إما نخيل أو أثل، هناك الذي يفصل بين المزارع هو جوز الهند اللي هو الكوكانت هذا.
وقد شاهدنا الأبقار تدخل بعض المحلات والأسواق والمزارع وتأكل منها دون أن يمنعها أحد أو يتعرض لها، فنهرها أو طردها خطيئة كبيرة عند الهندوس. الأبقار تتوسط الطريق وتنام على قارعة الطريق دون أن يجرؤ أحد على المساس بها أو منعها، بينما يستفيد المسلمون هناك من الأبقار بذبحها واستخدامها في المزارع ونحو ذلك.
हम तो भूल गए थे आदि बनाना।
وقد نادت حكومة العاصمة دلهي المواطنين لجعل العاصمة خالية من الأبقار، وذلك بوضع حظائر خاصة يتم جلب الأبقار السائبة إليها مع توفير سبل الراحة لها من أجل الحفاظ على العاصمة. وقد أقيمت المعابد الخاصة بالبقرة في كل مكان، فها هو المعبد الذي يتم فيه وضع الحليب والنقود على رأس البقرة والطواف حولها، وأيضا يتم فيه هذا التعظيم والحصول على البركة بكل أشكالها. وفي زيارتنا لأحد المعابد الخاصة بالبقرة وجدناهم ينظفون المعبد بعد خروج المرتادين منه، وحتى تنظيف معبد البقرة له طقوس خاصة عندهم. وفي نفس المكان حضرنا طقوس تنظيف معبد شيفالينغ أو سيفالينغ كما ينطقها البعض، حيث تجمع الرهبان لتنظيف المعبد وممارسة طقوس العبادة الخاصة بهم والترانيم المختلفة التي يرددونها مع إشعال المواقد والبخور في أركان المعبد.
فما لك دون اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض غرائب الهند، بعض غرائب الهند. لم نستطع أن نقدم الكثير والكثير من هذه الغرائب. نتمنى على كل حال أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
मैं आपकी वंदना करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं. किस लिए नमस्कार करता हूं? मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो. बोधि यानी ज्ञान, विवेक, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र. मुझे सुगति में मेरा गमन हो, मेरा समाधि पूर्वक यानी होश पूर्वक मेरा मरण हो.